إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن من الأمور المهمة التي عني بها الإسلام مسألة العلاقات بين الناس. تبينت الشريعة الإسلامية حقوق كل صنف من الناس، سواء أكانوا من المسلمين أم من غيرهم، وعلى مختلف قربهم أو بعدهم من الإنسان. وإن من الظواهر المرضية المزعجة في هذه الأزمنة المتأخرة أن يسيطر على كثير من المسلمين ما يسمى بالعقل المعيشي. منطلق أكثرهم في التعامل يعتمد كليا على المصالح المادية البحتة، بحيث تجد أحدهم يحب ويبغض ويوالي ويعادل في سبيل الريال وفي سبيل المصلحة المادية وفي سبيل الشهرة وفي سبيل الوجاهة. هذه المظاهر السيئة أصلها انحراف في معنى لا إله إلا الله، إنما هو جانب واحد من جوانب الانحراف لدى المسلمين، والتي بسبب هذه الانحرافات تبوأت الأمة هذه المكانة المتخلفة في الدنيا. أما في الآخرة فالأمر أشد وأفظع. مسألة التعامل مع الآخرين جاء الإسلام فيها بمنهج واضح بين، قائم على الحب في الله والبغض في الله. المسلم يحب أخاه المسلم على قدر إيمانه، ويبغضه على قدر معصيته وبدعته، سواء أكان قريبا أو بعيدا، صديقا أو غير صديق، سواء أكان معه أو ضده في بعض المجالات. أما الكافر فله البغض مطلقا، سواء أكان قريبا أم بعيدا، محاربا أم مسالما، وجدت معه مصالح أم لم توجد، ليس له إلا البغض. هذا لا يمنع أبدا من استفادة كل من الآخر، المسلم من الكافر والكافر من المسلم، في الأمور التي أباحتها شريعة السماء. لا يمنع أبدا من التعامل الحسن معهم والإحسان إليهم، وقد جاءت بذلك شريعة الله. لقد شرع الإسلام منهجا متوسطا في التعامل مع المخالفين، يقوم هذا المنهج على العدل بعيدا عن الإفراط والتفريط. ظلم الكفار ممنوع، التشديد عليهم في غير موضع التشديد ممنوع، لكن لا ينبغي أن نسحب هذه القضية إلى أي مجال أردناه. كلا، إن من الحكمة وإن من الشرع أن يغلظ على الكفار في بعض المواضع. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن العدل هو أساس كل شيء في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا المنهج يمنع أيضا التفريق بالأسس الشرعية والتساهل فيها، فلا يجوز أبدا المساواة بين الكفار وبين المسلمين في المعاملة. لا يحق لأحد مسلم رضي بالإسلام دينا وبالعبودية لله منهجا أن يستعين أو أن يستهين بكفر الكفار ويقول عليهم كفرهم وأنا لا دخل لي في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله جل وعلا يقول لا يستوون. يجب علينا أيضا أن نعمل بهذه القضية. وإن الناظر إلى مواقف أكثر المسلمين اليوم من الكفار ليجد أن الحالات التي يظلم فيها الكفار أو يشدد عليهم بغير حق لا تكاد توجد بلا مبالغة، ربما لا توجد مطلقا، وإن وجدت فهي من أندر النادر. لكن الشائع المنتشر هو التفريط والله والتساهل والتهاون مع الكفار في كثير من أمور الدين والدنيا، حتى وصل الأمر بالفعل إلى أن يتبع كثير من المسلمين سنن الكفار ويعتمدون عليهم في معظم أمورهم. هذا المرض هو الذي يحتاج إلى مزيد بيان وإلى مزيد تحذير وتنبيه. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نبين الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ففي مجال العقيدة مثلا التي هي أساس الدين وهي المنطلق لكل عمل ولكل تصرف، نرى صورا من التساهل عظيمة. منها أولا موالاة الكفار ومحبتهم والتودد إليهم والميل إليهم والإعجاب بهم واستعطافهم، بل وتفضيلهم على المسلمين بإطلاق. تجد بعضهم يقول الكفار أحسن من المسلمين، نسأل الله العافية. هذه الكلمة ربما أوبقت عليه دينه ودنياه. الله تبارك وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إنه نفاق أن نقول إن الكفار أحسن من المسلمين. ثانيا تقريب الكفار ومعاشرتهم والرضا بالسكنى معهم والإقامة المقصودة في بلادهم وتوظيفهم في الوظائف المهمة والحساسة واتخاذهم مستشارين والثقة في كلامهم، حتى إنك أيها الموحد لتشمئز، والله تشمئز حينما ترى بعض المسلمين الذين مسخت قلوبهم وعقولهم إذا وجد أوروبيا أو أمريكيا كافرا هش وبش في وجهه وأظهر جميع أنواع الابتسامات، أما إذا رأى مسلما انقبض وجهه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ هل قال تبسمك في وجه عدوك في وجه الكفار؟ هذا هو الحاصل عند كثير من أصحاب العقل المعيشي. ثالثا التساهل مع الفرق المنحرفة الضالة كالباطنية وغيرهم ممن ينتسبون إلى الإسلام زورا وهو منهم براء، ممن يستبيحون الشرك الصريح وتأليه البشر. فترى بعض أهل السنة ممن سيطر عليهم المصالح الدنيوية لا يفرق بين إخوانه من أهل السنة، وهؤلاء المتمردين على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا وكل هذا في أمور العقيدة التساهل مع النصارى بإظهار شعائرهم الدينية الشركية الباطلة، حيث إن بعض الدول الإسلامية تسمح للنصارى بأن ينصروا الناس علانية، وهذا والله من ضعف العقيدة وذوبان الانتماء لهذا الدين الحق. كما يظهر التساهل أيضا في بعض الدول بإعطاء من يسمون باليساريين وهم ملاحدة زنادقة، يعطونهم حقوقا ومنابر ومؤسسات يبثون من خلالها سمومهم وكفرهم وضلالهم على الأمة، ويسمون أنفسهم علانية باليساريين. هذا في مجال العقيدة فقط. أما في مجال التشريع والتنظيم فالأمر أخطر وأعظم. ومن المعلوم أن التشريع من خصائص رب العالمين، قال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله؟ ومن أبرز مظاهر هذا الانحراف أولا أخذ قوانين الكفار التي وضعوها لأنفسهم وإلزام المسلمين بها وتنشية شريعة رب العالمين، حتى صارت بعض الدول لا تمس للإسلام بصلة إلا في أسماء الناس وبعض الطقوس الدينية التي غالبها مبتدع مخالف للسنة. ثانيا يتمسك البعض بجواز الاستفادة من الكفار دنيويا، وهذا حق، لكن كيف يستخدم؟ هؤلاء توسعوا توسعا عظيما فلم يميزوا بين ما حكمت فيه الشريعة وما سكتت عنه، فنقلوا نظريات الكفار في كل شيء، في التعليم والإدارة والاقتصاد. ومن المعلوم أن اقتصاد الكفار يقوم على الربا ويقوم على أكل أموال الناس بالباطل، كل هذا بحجة أنها أمور لا علاقة لها بالدين، وهذه علمانية، هذه هي العلمانية، وهذا كذب. فالإسلام نظام شامل للدين والدنيا. ومن الأمثلة مثلا مثال يتضح به فعلا أن بعض العقليات الإسلامية لم تحقق الانتماء الصحيح ولم تعرف أن الكفار يخالفوننا في كثير من الأشياء، وبناء على هذا اتخذهم الله تبارك وتعالى عدوا له ولنا. مثال المخططات للمدن، المدن السكنية في بلاد الكفار لا يراعى في التخطيط قضية الدين، فليس فيها مساجد ولا يراعى فيها التفريق بين الرجال والنساء، المسابح مختلطة، الملاعب مختلطة. مع الأسف الشديد يأتي بعض الناس في بعض الدول الإسلامية وتنقل هذه المخططات من بلاد الكفار بالكامل إلى بلاد الإسلام، حتى تصميم البيت صار بعض المسلمين يفتخر بأن تصميم بيته أوروبي، يقول تصميم أوروبي، نسي المسكين أن هذا التصميم لا يليق به لأنه مسلم. الكفار يا إخوة لا مانع لديهم من جلوس نسائهم متبرجات كاشفات أشباه عاريات مع الزوار، ليس عندهم مشكلة في هذا، بل لا أبالغ إذا قلت إنهم ليس عندهم مشكلة من نوم زوجاتهم مع الضيوف، وهذا أمر معلوم. والذي نريد أن نقرره أن حياة الكفار تختلف عن حياتنا وعاداتهم غير عاداتنا، فهم لا رادع لهم ولا ضابط لحياتهم، ونحن لا والله مربوبون لله، محكومون بشرع الله، ليس لنا أن نجاري هؤلاء في حياتهم التي تميزت في التحرر من ماذا؟ من العبودية لله رب العالمين. أكرمكم الله حتى في دورات المياه ترى مع الأسف الشديد تقليد الكفار في وضع المراحيض التي يصطفون فيها لقضاء حاجتهم أمام بعض كالكلاب، وصار بعض المسلمين يقلدهم. فيا سبحان الله، أين هذا عن أدب الإسلام في قضاء الحاجة والذي يأمر المسلم بأن يتوارى قدر إمكانه عن الناس؟ والأمثلة كثيرة جدا. ثالثا إعفاء الكفار في بعض الدول الإسلامية من التحاكم إلى القضاء الإسلامي وإعطاؤهم حرية التقاضي فيما بينهم. أما في مجال الفكر والثقافة فالأمر أخطر وأخطر. السماح للكفار بنشر أفكارهم وآرائهم المخالفة للإسلام وتمكينهم من المناصب التعليمية في كثير من بلاد المسلمين، السماح لنظرياتهم الفاسدة أن تدرس كنظرية داروين ونظرية القول بالصدفة وبأزلية المادة، نظريات كثيرة إلحادية تدرس للمسلمين في الجامعات بل وحتى في المدارس العادية. يسمح للكفار في كثير من بلاد المسلمين بأن ينشئوا مدارس وجامعات تدرس الكفر والإلحاد والنفاق. لا شك أيضا أيها الإخوة أن من التساهل السفروا إلى بلاد الكفار للدراسة، نعم تساهل ولو قال من قال غير ذلك، حيث يذهب شباب حدثاء الأسنان ضعاف الإيمان والتدين يرجعون رزايا على أمتهم وعلى بلادهم. ويجب أن نقول كلمة حق، وهي أن بلادنا ولله الحمد تدرس فيها الآن جميع التخصصات جميع التخصصات إلا ما ندر وهو قليل جدا. هذه التخصصات التي يسافرون من أجلها موجودة في جامعاتنا، فلماذا السفر إلى بلاد الكفار؟ إن من أندر النازل أن يوجد تخصص ليس موجودا في جامعات المملكة. فما المبرر للسفر إلى بلاد الكافرة للدراسة؟ فلنتقي الله جل وعلا في أولادنا وفي شبابنا، ولنراقب الله في هذه المسائل. نسأل الله الهداية للجميع، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن التساهل أيضا ما حدث في مجال الأخلاق والآداب، تقليد الكفار في نشر الرذائل عن طريق السينما والمسرح وكثير من البارات مع الأسف الشديد في بعض البلاد الإسلامية. دور البغاء موجودة في بعض البلاد الإسلامية، دور بغاء ربما كانت مكشوفة أو مسكوفا عنها. تساهل بعض المسلمين مع الكفار في قضايا لا نقول أفسدت الأخلاق بل مسخت الأخلاق. لقد منح الكفار الثقة المطلقة في بعض البلدان، فولوهم أجهزة الإعلام، فأصبحت معاول هدم وتخريب وتفسيق ونقض للعقائد والأخلاق. ولا نبالغ إذا قلنا إن أكثر الوسائل الإعلامية في اليوم في البلاد الإسلامية تقوم بالتضليل والتهييج الجنسي الصريح للشباب، حتى فقدوا عقولهم، صاروا يخرجون من بيوتهم بلا عقول. حتى قال أحد الخبثاء قاتله الله، وهو نصراني نجس وهو مسؤول عن قناة عربية فضائية، ما أكثر المستلقين أمامها يرونها من إخواننا المسلمين، تعلقت قلوبهم بها وبالفتيات الفاتنات فيها. هذه القناة النصرانية الخبيثة، يقول رئيسها مصرحا في غلاف مجلة عربية، في الغلاف، وهذا موجود معروف، قال: نعم استعملنا الجنس وهدفنا الخليج. بهذه الجرأة هذا الخبيث يقول هذا الكلام، لكن والله ليس عليه تفريق لأنه كافر. لكن أين المسلمون عن هذا التخطيط وهذا التلاعب بعقولهم؟ استعملنا الجنس وهدفنا الخليج، ما عندي والله من تعليق على هذه العبارة. ومن التساهل مع الكفار أيضا والرضا بهم أن يؤتى بهم سائقين وخدم في البيوت. هذا أمر كثير من الناس لا يقبل أن تناقشه فيه، يقول: جربت كثيرا من المسلمين لكني وجدت الكفار أحسن منهم. هذه القضية تحتاج إلى نقاش مبني على قضيتين: قضية الدين وقضية العقل. فمن فتح قلبه لله وفتح قلبه للنصوص الشرعية وأسلم لله رب العالمين لا بد أن يستجيب للحق. مصلحتك الدنيوية ليست فوق دينك. نعم ربما يكون الكافر أحسن أحيانا من المسلم، لكن في ماذا؟ في استثمار المادة، لأن المسلم يذهب يصلي ويقضي ساعة أو أقل أو أكثر كل يوم في الصلاة، يقول: لا أريد أن أخسر هذه الساعة. إلى هذا الحد بلغ الطمع بهؤلاء، إلى هذا الحد وصل ذوبان التوحيد في قلوبهم حتى صار لا يهمه أن تركب زوجته مع كافر أو مسلم. ربما يقول بعضهم: المسلمون الذين يأتون هؤلاء والله لا ندري عن إسلامهم. لماذا تسيء الظن بهم يا أخي؟ لماذا إذا قيل عنك في بلاد أخرى إنك أنت من أهل هذه البلاد فيك كذا وكذا لم ترضى؟ إنهم مسلمون مهما صار، إنهم مسلمون موحدون، لا بد أن نعرف حقهم ونفرق بينهم وبين الكفار. هل تعرف أن هذا الراتب الذي تعطيه لهذا الكافر أين يذهب؟ هذا الراتب أين يذهب؟ من المعلوم أن الهنود الهندوس عبدة البقر يصدرون أموالا طائلة من الخليج من أجل ماذا؟ من أجل أن تهدم بها مساجد المسلمين. هذا أمر معلوم لا أظن أن أحدا ينكره. القضية يا أخوة قضية عقل معيشي يسجل حساباته، فإذا بالكفار يعطونه رصيدا أكثر من المسلمين انتهت القضية. أين الصبر؟ أين الاحتساب؟ أين الأخوة؟ أين الأخوة في الله تبارك وتعالى؟ أين الولاء؟ أين البراء؟ أين الحب والبغض؟ أم أن القضية صارت من القضايا التي لا تقبل النقاش عند بعض الناس؟ نسأل الله العافية. قضية الشغالات والخدم والسائقين الكفار هذه القضية تحتاج إلى طرح أوسع. والله نحن الآن نكتوي بنارها في كثير من المجالات ومن التساهل أيضا. توقيع العقود المالية وغيرها من خلال الشركات وغيرها، توقيع هذه العقود مع الكفار دون تحقق ودون مراعاة لشرع الله، غالب هذه العقود تشتمل على شروط وبنود خطيرة جدا تخالف الشريعة الصريحة، تخالف ما أجمع عليه المسلمين، لكن لا يهم عند كثيرين إلا الريال إلا الدولار فقط. ومن التساهل أيضا تمكين الكفار من فرض شخصياتهم كمشاهير وقدوات لشبابنا مع الأسف وحتى بناتنا من خلال بعض الشخصيات الفنية أو الرياضية، حتى صار بعض شباب المسلمين لا يستحي أن يقول إن قدوتي فلان الكافر. قدوته يسأل من هو قدوتك؟ يقول قدوتي فلان الكافر. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أيها الإخوة في الله، هذا والله غيظ من خير، وما في الجعبة أكبر وأكثر، واللبيب بالإشارة يفهم، وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يهدي إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وثبت في قلوبهم الولاء لإخوانهم المسلمين والبغض للكفار أينما كانوا، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.